الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل، وهو في التدابير العملية التي تقي من الإصابة بداء العشق. قال: فعلى العاقل ألا يحكم على نفسه عشق الصور. المرء قبل عشق الصور نفسه طليقة، فإن أدخلها في عشق الصور صار العشق هو المتحكم فيه والمسير له، يمشي فيما يمشي إليه ويتحرك فيما يتحرك إليه، فيصبح أسيرا للعشق بعد أن كان حرا طليقا صحيح النظر سليم المسلك. فعلى العاقل ألا يحكم على نفسه عشق الصور لئلا يؤديه ذلك إلى هذه المفاسد أو أكثرها أو بعضها. فمن فعل ذلك فهو المفرط بنفسه المغرر بها، فإذا هلكت فهو الذي أهلكها. فلولا تكراره النظر إلى وجه معشوقه، ولولا طمعه فيه وفي وصاله، لم يتمكن عشقه من قلبه. فإن أول أسباب العشق الاستحسان، سواء تولد عن نظر أو تولد عن سماع. فإن لم يقارنه طمع في الوصال وقارنه الإياس واليأس من ذلك، لم يحدث له ذلك عشقا. فإن اقترن به الطمع فصرف الطمع عن فكره ولم يشتغل به قلبه، لم يحدث له ذلك. فإن أطال مع ذلك الفكرة في محاسن المعشوق وقارنه خوف ما هو أكبر منه عنده من لذة وصاله، إما خوف ديني كدخول النار وغضب الجبار واحتقاب الأوزار، وغلب هذا الخوف على ذلك الطمع والفكر، لم يحدث له عشقا. وإن فاته هذا الخوف فقارنه خوف دنيوي كخوف إتلاف نفسه وماله وذهاب جاهه وسقوط مرتبته عند الناس وسقوطه من عين من يعز عليه، وغلب هذا الخوف لداعي العشق دفعة. كذلك إذا خاف من فوات محبوب هو أحب إليه وأنفع له من ذلك المعشوق، وقدم محبته على محبة المعشوق اندفع عنه العشق. فإن انتفى ذلك كله أو غلبت محبة المعشوق لذلك، انجذب إليه القلب بالكلية ومالت إليه النفس كل الميل، فكيف يتوب بعد أن تبين خطورة العشق وعظيم جنايته؟ فالآن نصل إلى بيت قصيد في هذه المسألة، وهي التوبة من العشق وكيفية ذلك. فعلى من وقع في العشق أن يتوب إلى الله عز وجل، سواء كان عاشقاً أو معشوقاً أو معيناً على ذلك. فتوبة العاشق تكون بترك العشق والعزم والمجاهدة على ذلك، وبألا يظهر أمره ولا من ابتلي بعشقه، فلا يذكره ولا يشبه به ولا يسير إليه ولا يمد طرفه نحوه، وأن يقطع الصلات المذكرة به، وأن يأخذ بالأسباب المعينة على ذلك، وأن يصبر على ما يلاقيه خصوصاً في بداية أمره. وعلى المعشوق أن يتوب إلى الله إن كان مشاركاً أو متسبباً في غواية العاشق، فيتوب إلى الله من استمالة العاشق والتزين له والتحبب إليه واللقاء به ومحادثته ومراسلته. وعلى من أعان على العشق بالتقريب بين العاشقين بالباطل أن يتوب إلى الله، وأن يدع ما كان يقوم به، وأن يعلم أن ذلك من الإعانة على الإثم والعدوان، وأنه بذلك يذكي وار العشق ويسعر نيرانه، فهو يفسد أكثر مما يصلح، وسعيه مأزور غير مشكور. فعمله ليس من عمل الخير ولا من ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما، بل إن هذه المفسدة تجر إلى هلاك القلب وفساد الدين، وأي مفسدة أعظم من هذا؟ وغاية ما يقدر من مفسدة الإمساك عن مواصلة المعشوق سقم الجسد أو الموت، تفادياً عن التعرض للمحرم، وإلا فالغالب أن العاقبة تكون نجاةً وسلامًا. فما عظم شأن العشق وصعوبة الخلاص منه، إلا أن ذلك الخلاص ليس متعذراً ولا مستحيلاً، فلكل داء دواء، ولكن الدواء لا ينفع إلا إذا صادف محلاً قابلاً. فإذا رام المبتلى بهذا الداء الشفاء وسعى إليه سعياً وفق لما يريد وعين على بلوغ المقصود، وإلا استمر على بلائه بل ربما زاد شقاؤه. قال ابن الجوزي: إنما يوصف الدواء لمن يقبل، فأما المخلط فإن الدواء يضيع عنده. وهذه بعض الأسباب التي تعين على ترك العشق: الإخلاص لله جل وعلا. الإخلاص أنفع الأدوية، فإذا أخلص المبتلى بداء العشق وصدق في توجهه إلى ربه أعانه الله وأمده بألطاف لا تخطر على باله وصرف عنه كل ما يصده عن توبته. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإن القلب إذا ذاق طعم عبادة الله والإخلاص له لم يكن عنده شيء قط أحلى من ذلك، ولا ألذ ولا أمتع ولا أطيب. والإنسان لا يترك محبوباً إلا بمحبوب آخر يكون أحب إليه، أو خوفاً من مكروه، فالحب الفاسد إنما ينصرف القلب عنه بالحب الصالح أو بالخوف من الضرر. قال تعالى في حق يوسف عليه السلام: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فالله يصرف عن عبده ما يسوءه من الميل إلى الصور والتعلق بها، ويصرف عنه الفحشاء بإخلاصه لله. لهذا يكون قبل أن يذوق حلاوة العبودية لله والإخلاص له بحيث تغلبه نفسه على اتباع هواها. فإذا ذاق طعم الإخلاص وقوي في قلبه انقهر بلا علاج. وقال: وإذا كان العبد مخلصاً لله اجتباه ربه فأحيا قلبه واجتدبه إليه، فينصرف عنه ما يضاد ذلك من السوء والفحشاء ويخاف من ضد ذلك، بخلاف القلب الذي لم يخلص لله فإن فيه طلباً وإرادةً وحباً مطلقاً، فيهوى كل ما يسنح له ويتشبث بما يهواه، كالغصن أي نسيم مر به عطفه وأماله. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: ففي القلب شعة لا يلمه إلا الإقبال على الله، وفيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس به في خلوته، وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفته وصدق معاملته، وفيه قلق لا يسكنه إلا الاجتماع عليه والفرار منه إليه، وفيه نيران حسرات لا يطفئها إلا الرضا بأمره ونهيه وقضائه ومعانقة الصبر على ذلك إلى وقت لقائه، وفيه طلب شديد لا يقف دونه أن يكون هو وحده مطلوبة، وفيه فاقة لا يسدها إلا محبته والإنابة إليه ودوام ذكره وصدق الإخلاص له. ولو أعطي الدنيا وما فيها لم تسد تلك الفاقة منه أبدا. ومن أسباب الوقاية من العشق ومن علاجاته غض البصر، فغض البصر يورث الراحة. فإذا غض العبد بصره غض القلب شهوته وإرادته. قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فجعل سبحانه غض البصر وحفظ الفرج أقوى تزكية للنفوس، وزكاة النفوس تتضمن زوال جميع الشرور من الفواحش والظلم والشرك والكذب وغير ذلك. وقال ابن الجوزي: والواجب على من وقع بصره على مستحسن فوجد لذة تلك النظرة في قلبه أن يصرف بصره، فمتى ما تثبتت تلك النظرة أو عاد وقع في اللوم شرعاً وعقلاً. فإن قيل: فإن وقع العشق بأول نظرة فأي لوم على الناظر؟ فالجواب أنه إذا كانت النظرة لمحة لم تكد توجب عشقا، إنما يوجبه جمود العين على المنظور إليه بقدر ما تثبتت فيه، وذلك ممنوع منه. ولو قدرنا وجوده باللمحة فأثر محبة بمثل هذه سهل قمع ما حصل منها. فإن قيل: فما علاج العشق إذا وقع بأول لمحة؟ قيل: علاجه الإعراض عن النظر، فإن النظر مثل الحبة تلقى في الأرض، فإذا لم يلتفت إليها يبست، وإن سيقت وسقيت نبتت، فكذلك النظرة إذا ألحقت بمثلها. وقال: فإن جرى تفريط بإتباع نظرة لنظرة فإن الثانية هي التي تخاف وتحذر، فلا ينبغي أن تحقر هذه النظرة، فربما أورثت صبابة صبت دم الصبي. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فعلى العاقل ألا يحكم على نفسه عشق الصور لئلا يؤديه ذلك إلى هذه المفاسد أو أكثرها أو بعضها، فمن فعل ذلك فهو المفرط بنفسه المغرور بها والمغرر بها، فإذا هلكت فهو الذي أهلكها. فلولا تكراره النظر إلى وجه معشوقه ولولا طمعه في وصاله لم يتمكن عشقه من قلب. فهذه بعض العلاجات، ومن أكبرها كما مر الإخلاص وغض البصر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.